بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سأتكلم بكلمة مختصرة وأترك بقية الوقت للإجابة على الأسئلة. أما الكلمة فهي أنهم لاحظوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الشيب في لحيته وفي رأسه، فقالوا: شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. الذي شيبه من سورة هود قول الله جل وعلا له: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. هذه الجملة إذا نظرنا إليها وجدنا أنها أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر لجميع أفراد هذه الأمة، من يعني موجهة إلى جميع أفراد الجن وأفراد الإنس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه رسول للإنس فهو أيضا رسول للجن. وهذا لا يحتاج إلى بيان لأنه موجود في القرآن وأنتم تقرؤون القرآن الحمد لله، يعني بالنسبة للجن. فغرضي أنا أن كل واحد منا موجه إليه هذا الخطاب: فاستقم كما أمرت. هذه الجملة تستدعي أمرين أساسيين. أما الأمر الأول فهو العلم، لأن الشخص لا يمكنه أن يستقيم على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا إلا عن طريق العلم. والعلم منه ما يكون فرض عين، ومنه ما يكون فرض كفاية. وفرض العين هذا موجه إلى جميع المكلفين، ومما يؤسف له أنك إذا نظرت إلى كثير من الناس وجدت أنهم يهتمون في أمور دنياهم 99 سهماً من 100، ويهتمون لأمور دينهم 1%. وعلى هذا الأساس تكون الأعمال التي يعملونها إذا عملوا تحتاج إلى تطبيقها على هذه الشريعة. هل هذا العلم، هل هذا العمل الذي عمله هو مطابق لشرع الله أم لا؟ وقليل جدا من الناس الذي يهتم لهذه الناحية، وهي أنه يتعلم ما أوجب الله عليه ويتعلم بيان ما حرم الله عليه، حتى إذا فعل الواجب وجد أنه عمله على الوجه المشروع، وإذا تجنب ما حرم الله يكون قد تجنبه على وجه مشروع. أما الإنسان الذي يمشي في هذه الحياة يكون عشوائياً، بمعنى أنه يعمل ولكن لا يدري عن عمله هذا هل هو مطابق لشرع الله أم لا، فالمقصود أن هذه الآية فيها بيان الأمر بالعلم وفيها بيان الأمر بالعمل. فيها بيان الأمر بالعلم وفيها بيان الأمر بالعمل، والعمل منه ما يكون من أعمال الجوارح ومنه ما يكون من أعمال القلوب. فعمل القلب هو إخلاص العمل لله جل وعلا على الوجه الذي يرضي الله، ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم أنت يا عبد الله، هذا العمل الذي تعمله وهو مبني على علم تعلمته وتريد به وجه الله جل وعلا، هو زادك إلى الآخرة، هو زادك إلى الآخرة، يعني أنت بمنزلة الإنسان الذي يبني سكناً سينتقل إليه. إذا فصلت روحك من بدنك انتقلت إلى العمل الذي تعمله، ولهذا جاءت أدلة في القرآن تدل على هذا، كما في قوله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وليست هذه الباء باء استحقاق ولا ملك، وإنما دخول الإنسان الجنة بفضل الله جل وعلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأننا فقراء إلى الله وهو غني عنا. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فغرضي من هذا هو أن كل واحد منا يتنبه إلى أنه مخاطب بهذه الآية وأن الحجة قائمة عليه، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا عن الله ما أمرهم به، وكل نبي وكل رسول يبعث إلى قومه خاصة، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى الناس عامة وبعثه إلى الجن عامة. وهذه الأمة هي أفضل الأمم، يعني أرسل الله إليها أفضل رسول وأنزل عليها خير كتاب وجعل فيها أفضل بقعة على وجه الأرض وهي مكة، ومع ذلك تجد كثير من الناس يتحقق فيه قول الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، يعني إن الإنسان يمتثل الأمر أو يجتنب النهي ويظن أنه مصاحب فضل على الله، مع أن الله كما سمعتم لا تضره طاعة، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. فكل واحد منا يتنبه ويتفقد نفسه، لأنه منتقل عن هذه الدنيا قطعا ومنتقل إلى العمل الذي عمله، ويكثر سؤال الهداية من الله جل وعلا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والإنسان يسأل ربه للثبات على هذا الدين، لكن لا بد أن يتعلم ما أوجب الله عليه ويقصد بعمله وجه الله جل وعلا. هذه كلمات مختصرة على هذه الآية، أما بقية الوقت سأقضيه معكم في الإجابة على الأسئلة، لكن أنا أقترح على الإخوان من ناحية الأسئلة أن الأسئلة تكون مؤدبة، لأن في بعض الأسئلة ما تكون مؤدبة، بمعنى أن الشخص يسأل عن إما عن أمر لا يعنيه، وإلا يسأل عن أمر يريد فيه التشويش، والإنسان يسأل عن الشيء الذي يحتاجه فقط. ورم يدخلون واحد يدور عليهم يأخذ الأسئلة منهم.
أحد الأخوة بس يمر الله يجزاه خير فضلا لا أمرا، الشيخ ما يريد كثرة الإخوة الذين يأتون. واحد من الأخوة فقط تكفل بهذا. نبدأ شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة كنا نريد أن نرحب بالشيخ وندعو له، وباسم جماعة المسجد الحقيقة هذا أول دورة ما يقرب 5 سنوات، فالحقيقة ما شاء الله الشيخ غلبنا وسبقنا إلى الميكروفون، وهذا حق علينا، يعني ليس فيه مجاملة ولا ممارة ولا مداهنة، ولكن هذا حق علينا وواجب من طلاب العلم لعلمائهم. فنرحب بك أجمل ترحيب بين إخوانك. وهذا السؤال يا شيخ، هل يعتبر مبتعث للدراسة مسافرا وتنطبق عليه أحكام السفر من صلاة وصيام؟
هذا السؤال الأول. في كثير من الناس يحبون أنفسهم واجد بالحيل، وعندهم أيضا اقتصاد، يعني يجمعون بين الأمرين، يحب نفسه يعني حب زائد فيه إفراط، ومن جهة ثانية من نشأ عن هذه محبته لنفسه الاقتصاد، لكن تجد اقتصاده من ناحية نفسه ما وده يكلف نفسه، لكن في أمور الدنيا لا، تجده يقوم مقام 10. والإنسان إذا سافر ونوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام فلا يجوز له الجمع ولا يجوز له القصر. أما إذا كان بيقيم مثلا 1 أو 2 أو 3 أيام ففي إمكانه أنه يقصر ويجمع.
هذا سائل يسأل ويقول: إذا عقد الأخ الشقيق الأصغر سنا عقد النكاح لأخته في حال وجود أخ أكبر منه، هل يصح العقد بأن علما بأن والد المرأة متوفى؟
الجواب: الذي يتولى العقد الذي له الولاية، إذا كان الأخ الأكبر هو الولي فهذا لا يجوز للأصغر أن يتعدى عليه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية الصغر هنا ما حدد. ومسائل الزواج يا إخوان مسائل ليست من الأمور السهلة، ليست من الأمور السهلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فالمرأة تتزوج وتبي تعيش مع زوجها ما بقي من عمره وعمرها، هذا هو الأصل، ويحتاج يعني لابد من التأكد من صلاحية الرجل للمرأة وصلاحية المرأة للرجل، وهذا المسؤول عن الولي بالنسبة للمرأة. ولا أدري عن هذا الصغير عن مستواه، لكن العبرة بواقع الأمر، لا أدري إذا كان أخوه الأكبر يبي يناقش في الموضوع فيروحوا للمحكمة. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول: كيف تتم الاستفادة الفقهية من كتب السنة كصحيح البخاري؟
الحكومة جزاها الله خير أسست المدارس على مراحل متعددة في ترتيب تصاعدي من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعة إلى الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وفي مجالات كثيرة ومنها المجالات الشرعية، تدريس الفقه وتدريس مثلا الأصول وتدريس قواعد الفقه وتدريس الحديث وتدريس التفسير وتدريس التوحيد وتدريس العقيدة وما إلى ذلك. فالشخص ينتظم في هذه في المرحلة التي تناسبه. لكن الشيء اللي أنا ملاحظه أن كثير من الناس سواء كانوا مدرسين ولا كانوا طلاب، إن من الطريقة التي يسلكونها هي طريقة تقليدية، بمعنى أنه المدرس يروح يقرأ ثم يأتي إلى الطلاب ويحكي ما قرأ، لكن الطلاب ينتهون من دراستهم وهم ما استفادوا ناحية منهجية من التدريس. والمفروض أن المدرس كما أنه يدرس العلم كمادة، لكن لابد أن يكون بجانب ذلك ناحية منهجية يستفيد منها الطالب. الناحية المنهجية اللي أنا قصدتها هي الربط بين المادة وبين ما يتصل بها، فإذا كان الشخص بيدرس فقه فالفقه مرتبط بقواعده الفقهية، ومرتبط بقواعد الأصول، ومرتبط بمقاصد الشريعة، فإذا كان يدرس مسائل الفقه دراسة مجردة خالية من التقعيد ومن مقاصد الشريعة ما يستفيد هو ولا يفيد إذا أراد مثلا أن يتكلم أو ما إلى ذلك. فلا بد أن الشخص بجانب التدريس المادي يكون عنده تدريس منهجي، وإذا كان يدرس الحديث بالإضافة إلى تطبيق تدريس الحديث على قواعد الحديث فأيضا يربط بين الحديث وبين أصول الفقه، بين الحديث وبين قواعد الفقه أيضا، لأنه يستنبط مسائل فقهية وكذلك في مقاصد الشريعة، لأن الأحاديث يعني فيها كثير جدا من مقاصد الشريعة، لكن كثير من الناس لا ينتبه لهذا. وهكذا بالنظر إلى إذا صار يدرس مثلا تفسير القرآن بالإضافة إلى علوم القرآن يربط القرآن في قواعد الفقه، ويربطه في أصول الفقه، ويربطه في قواعد الشريعة. نعم.
هذا سؤال يسأله يقول ما
في مقاصد الشريعة. نعم.
ما حكم مسح الخفين بما بقي من بلل للأذنين؟
هذا بخيل، يعني 100% هذا بخيل، 100% يبي يمسح الخفين بما بقي من بلل في اليد من الأذنين. الماء الذي بقي هذا يعني نتيب مستعمل هو بالنظر إلى مسحه على الأذنين، يأخذ ماء ويمسح، لكن في خطأ يرتكبه كثير من الناس في المسح على الخفين، أخطأ منهم خطأ واحد بالمناسبة هذه. الخطأ الأول أن الشخص إذا أراد أن يلبس الخفين بدأ في الوضوء، غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف فيها قبل أن يغسل اليسرى، فلبس الخف بالرجل اليمنى قبل كمال الطهارة، وبناء على ذلك فلا يصح مسحه. فالطريقة هي أن يؤخر لبس الخف في الرجل اليمنى حتى يغسل اليسرى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن بعضهم يلبس اسم شراب خفيف ترى البشرة، هذا ما يجوز المسح عليه. وفي بعض الناس تجد أنه يلبس شراب مخرق، هذا أيضا ما يصح، لأنه ما يتناسب مع حكمة التشريع المسح على الخفين، لأن حكمة تشريع المسح على الخفين هو الرفق بالمكلف، هذا ما فيه رفق، لأن رطوبة الماء تنتقل إلى البشرة التي يعني الشارع وضع يعني شرع المسح على الخفين من أجل راحة المكلف، فلا بد أن يتنبه الشخص وبعدين يأخذ ماء جديدا يمسح الرجل اليمنى أول، لأن بعضهم يأخذ ماء هم من يقول بيده سده هم من يمسح عليهم جميع، وترتيب الوضوء معروف أنه واجب، فيمسح الرجل اليمنى أولا ثم يمسح الرجل اليسرى. نعم.
طيب، هذا سائل يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في من لا يصل أمه إلا عن طريق المكالمة الهاتفية ومن العيد إلى العيد؟
هو مذكور من علامات الساعة أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمه، ويكرم صديقه ويعق أباه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا عمر هو من العشرة المبشرين في الجنة، ومع ذلك يقول له عمر، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء وفد اليمن سألهم عن أويس القرني، فجاءوا به إليه فأخبره بما قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: أريد أن تستغفر لي. فاستغفر له. فالشاهد من هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. فلا شك أن بر الوالدين مهم جدا. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني جعل الأب في الدرجة الرابعة، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. ورضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وفي قصص كثيرة من عقوبات العاقين، وقصص كثيرة من كرامة الله جل وعلا للأشخاص الذين يبرون والديهم. وأنت الآن في مهلة، وأنت لك الخيار من ناحية الإقدام على البر أو من ناحية العقوق. نعم.
يقول السائل: ما موقف المسلم من كثرة الفتاوى في الوقت الراهن مع ملاحظة أن الجميع من هؤلاء المفتين يستدلون بأدلة من الكتاب والسنة، فمن أين للشخص العادي بمعرفة المقبول من المردود؟
الجواب: الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء سائل فكل صحابي يحيله إلى من إلى جانبه حتى يأتي إلى آخرهم. والله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أنا غرضي أن الفتوى هي قول على الله والشخص، لكن فيه أناس، في الناس تجدون أنهم صنفان: صنف لسانه يغلب عقله، وصنف عقله يغلب لسانه. فبعض الناس عندما تسأله لسانه يغلب عقله، فيعطيك الكلام كلام فكري، ما هو بكلام علمي، لا كلام فكري، يعني اللي حضر في ذهنه تلك اللحظة يقوله لك بصرف النظر عن كونه سليما أو ليس بسليم. هذا من جهة. من جهة ثانية أن مراتب الناس في العلم 7 درجات، الدرجة الأخيرة هي درجة المقلد، وهذا الشخص الذي يفتي من أي درجة من هذه الدرجات، لكن صار الشخص الآن يغتر بالدراسة التي درسها. أنا كنت مرة في الطائف وركب معي واحد، أنا رايح المسجد أتكلم مع جماعته، وقال والله إني أنا مشكل علي 3 مسائل في الفقه. أناظره ولا تو شباب، قلت أنت أشكال عليك 3 مسائل في الفقه، أنت في أي مرحلة تدرس؟ قال والله أنا معي شهادة الكفاءة. فمع شهادة الكفاءة وتصور أنه حصل كل العلم. فغرضي أنا أن الشخص قد يتكلم كلاما علميا وقد يتكلم كلاما فكريا، هذا من جهة. وبعدين فهم الأدلة له أصوله، فقد يفهم فهم فكري من الدليل، وقد يفهم فهما علميا. إذا كان إن ما له خبرة في أصول الفقه ولا في علوم القرآن ولا في علوم الحديث ولا في قواعد الفقه ولا في مقاصد الشريعة، كيف يتكلم؟ هذا مفروض أنه يسكت. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: هل من يبتعث من السعودية لأستراليا ويقيم فيها ويسكن ويدرس أولاده فيها تعتبر بلد إقامة؟ وإذا قدم إلى السعودية وجلس بها مدة 2 أسبوع هل يترخص في السعودية برخص السفر؟ أرجو الإفادة.
هذا بخيل مثل الأول. أما بالنظر إلى السفر في الأولاد، هذا كل شخص حسب ظروفه ووضعه، لأنهم أمانة في عنقه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ورعيته زوجته وأمه وأولاده وأبنائه وبناته، مسؤول عنهم يوم القيامة. ولا فرق، لكن إن إذا كان إنه يسافر بهم هناك خليهم يتعلمون العلم الشرعي ويبي يحافظ عليهم ما يخليهم يختلطون بالأولاد اللي هناك وهو رايح بعمل للدولة، هذا ما في شيء. أما إنسان إن بينتقل من البلد من بلد الإسلام إلى بلد الشرك بلد الكفر يختار تلك البلد ويجلس فيها، هذا ما يجوز له. وأما إذا رجع إلى بلده وجلس جلس 2 أسبوع أو جلس 1 يوم البلد بلده، ما إيش اسمه، ما ليس له حق لا في الجمع ولا في القصر. نعم، بس يحبون أنفسهم بس. نعم.
هذا سائل يسأل يقول: هل طبقات الأرض يصدق عليها مسمى الأرض من حيث مكوناتها؟
والله يسأل جيولوجي، أنا ما دخلت في الطبقات هذه علشانك تسأل عن هذا الشيء، لكن الإنسان يسأل عن شيء يعمل به في الليل والنهار، يروح يدرس جيولوجيا، تخصص جيولوجيا ويعلمونه العلماء، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكل صاحب علم هو صاحب ذكر في ذلك العلم. مر نصراني على عالم من العلماء فقال: أنتم، يقوله النصراني يخاطب العالم المسلم، يقول: أنتم تقولون إن الشريعة أنها كاملة ولا تحتاج إلى زيادة، وأنا أريد أنك تبين لي من القرآن دليلا يدل على كم ينتج شو اسمه هذا ال ما هذه الفدان من الأرض كم ينتج طنا من القطن في السنة؟ فقال اجلس، فجلس وطلب شاهي. مر فلاح قطن، وصاحب المحل المسلم طلب منه أنه يجلس يشرب معهم الشاهي، هم يشربون الشاهي والمسلم هذا يسأل الفلاح، فلاح القطن، فلاح القطن عنده خبرة، فقام يشرح له أنواع الترب وأنواع القطن، وإذا كانت التربة هذه صفتها والقطن هذه صفته فالفدان ينتج كذا طنا من القطن، وشرح له إلين انتهى. مرة فلاح القطن هذا ما يدري وش القصة، قام فالتفت المسلم إلى النصراني فقال هل سمعت ما قال؟ لأن النصراني يعرف اللغة العربية، قال سمعت ما قال؟ قال نعم. قال هذا محله في قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر في القطن. نعم.
يقول السائل ما
أنت
حكم
مسكت الأسئلة هذه الواحد وتركت الباقين
لأنها متنوعة نوعا ما،
يعني هم
فتح المحلات التجارية.
إيه طيب ما يخالف.
ما حكم فتح المحلات التجارية بأسماء وهمية لا تمارس التجارة بنفسها، كمن يفتح باسم أخته أو ابنه أو زوجته أو أمه، وهل الدخل الذي يجنيه منها حلال؟
السؤال هذا يوجه إلى الجهة التي تأذن في فتح المحلات، ما يوجه لي أنا، بس هذا لعاب مثل اللي يقولون اجعل بينك وبين النار مطوع، يعني يبي له كلمة علشان يعتمد عليها، فهذا لأن هذا يحتاج يعني يتعلق بأحكام كثيرة التصرف، ومع الأسف إنه كثير جدا، حتى فيه ناس يعني أنا ما لم توسع في الموضوع، لكن فيه يعني أصناف من الناس مختلفون في يدخلون هذا المدخل. نعم.
يقول هذا السائل كم دية الكافر إذا كان يعمل في بلاد المسلمين ومات على
دية الكافر؟ إلى من حصل إلى من قتلت كافر تروحوا للمحكمة ستركها بس
إذا يقول
تركها رجال
يلا
لأن المسألة ما هي
الله أكلبه من أتركه يا شيخ.
لا الشيء طيب. العملي اللي يبي يعمل به الواحد.
طيب هذا دعاء كفارة المجلس هل هو خاص بالمجلس الذي كثر اللغط فيه؟
ها؟
يقول دعاء كفارة المجلس وهل هو خاص بالمجلس الذي كثر فيه اللغط أو أنه يشمل كل مجلس حتى مجالس العلم والذكر؟
يعني هما يبي المغفرة له إلا في الذنب الذي ارتكبه في المجلس، هو عاص من نفسه يعني ما عليه ذنوب أبد. الكلمة الدعاء هذا ينعطف إلى الماضي، اللهم اغفر لي الذنوب التي حصلت منه في المجلس والذنوب التي حصلت من قبل المجلس، فهذا عام. نعم.
يقول هذا أحسن الله إليك زوجة أبي الثانية هل تدخل في صلة الرحم؟ وأمي لا تريد أن أسلم عليها.
بغيت تفزع مع أمك بكيفك، لكن أنا في نظري يعني الشيء اللي يعني يجب على الإنسان أنه يتقيد به أنه يمشي على المنهج الشرعي ويجعل الخلق تبع الدين ولا يجعل الدين تابعا للخلق. فأنت لو سلمت عليها وأمك مانعك من هذا ما في عقوق، لأن طبيعي أن أمك ما تريدها أصلا. ولهذا مسألة في مسائل كثيرة في مسائل الحريم وشغلهن وشغل بعضهن في بعض كثير، بس ما
هذا سؤال مباشر، هل في الحلي المعد للاستعمال زكاة؟
اي لأنه داخل في عموم الأدلة.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تساهل الناس في أمور دينهم في هذا الزمان وانتشرت المنكرات، فخرجت المرأة عن حشمتها وغاب دور الرجل واكتفى بالمراقبة، وفي بعض الأحيان رفع يعني فقط اختصر على التوجيه، فما كان منكرا بالأمس كان أصبح مألوفا في هذا اليوم، فهل من توجيه حول هذا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالنساء أمانة في أعناق الرجال على حسب اختلاف المسؤوليات. ومما يؤسف له هو تساهل أولياء أمور النساء، ونتج عن ذلك توسع النساء في الخروج عن كثير من الأمور الشرعية. وإذا نظرنا إلى القرآن ونظرنا إلى السنة وجدنا أن الله شرع أمورا للرجال خاصة بهم، وشرع للنساء أمورا خاصة بهم، وشرع أمور مشتركة بين الرجال والنساء. الناس الآن، كثير من الناس الآن، جعلوا الأمور كلها مشتركة، في تطبيقهم فيه الآن في بعض الجهات، ما نسميها، رجال يتزوج بعضهم بعضا ويعملون حفل للزواج، فغرضي أنا إن الخلل الموجود في المجتمع ما يكون موضع نظر من ناحية إنه أمر مشروع لأن الناس فعلوه، لا، العبرة بما دل عليه الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول هذا السائل: إذا وضع الإنسان شيئا من الماعز ليستفيد من لبنها ويأنس بها وفي نيته بيعها بعد تكاثرها، فكيف تزكى؟
يزكيها، هذه يزكيها من زكاة عروض التجارة. نعم.
يقول: من هم الذين يجب صلتهم حتى لا يعتبر الإنسان قاطعا للرحيم؟ وهل عمت جدي لأمي ممن تجب صلتها؟
هذا بخيل، هذا تركه بس، وش هالكلام هذا فيه؟
يقول السائل: وأورثنا، قوله تعالى: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، فما هو المقصود بالجنة هنا؟ هل هي الأرض التي نحن عليها؟
ما أدري والله عن هالسؤال، تركه بس.
يقول: ما هي الذنوب التي تكون سببا في قطع القطر، قطع القطر من السماء؟
والله ما أعرف أنا شيء، لكن إن الذنوب كلها ما هي بزينة، هو يبي ذنوب زينة، وش هالكلام هذا فيه؟
لا يقصد،
لا تركها بس يا رجال، وش هالكلام هذا؟ يعني يبي يذنب ذنوب ما تمنع القطر، يريد أني أميز له، أقول له هذا يمنع القطر وهذا ما يمنع القطر، علشان يروح يفعل الذنوب اللي ما تمنع القطر. لا، اترك الذنوب كلها.
صحيح.
أنا هذا ينبهني على، يعني يذكرني في ناحية أنا بنبهكم عليها. هذه الناحية هي أن الشخص لا يغتر بأعماله الصالحة وكثرتها، فرجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، لأنه ظن في نفسه إن أعماله كثيرة وأن هذا عاصي لله، فأقسم بأن الله لا يغفر له، فقال الله من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالإنسان ما يستعظم في نفسه من الأعمال التي يعملها، سواء العمل الذي عمله هو فعل واجب أو ترك محرم، يعني ترك محرم. وفيه قصة رجل بجواره امرأة تفعل جريمة الزنا، ونصحها وتعب في نصحها ولكن ما قبلت منه. في ليلة من الليالي رأى أنها دخلت، رآها في الجنة، فلما أصبح طرق عليها الباب ولهم تعودت عليه أنه لا جاء ولا يبي ينصحها. قالت وش اللي جايبك؟ قال والله أنا رأيت البارح في الجنة وبشوف وش أنت ماذا عملتي. قالت وكانت الليلة ليلة شتاء برد ومطر، قالت الشيء الذي عملته هو أنني وجدت قطة وأولادها في البرد فأخذتها هي وأولادها فجعلتها في مكان وعملت لها تدفئة وعملت لها طعاما هي وأولادها. فأنا جايب هالمثال هذا أن الشخص كما أنه لا يستكثر العمل الصالح فكذلك لا يستقله، كما أنك لا تستكثره لأنه قد يؤدي إلى الغرور، ولكنك يعني لا تستقل العمل الصالح. وقصة الرجلين اللذين أحدهما دخل النار في ذباب والثاني دخل الجنة في ذباب، لأنهما مر على صاحب صنم وكل واحد يبي يمر ما يخلونه يتجاوز حتى يذبح لصاحبها لهذا الصنم. فمر الأول فقالوا له قرب لهذا الصنم، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فدخل النار. ومر الثاني فقالوا له قرب لهذا الصنم، قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، قال لا أقرب ولا ترابا، فقتلوه فدخل الجنة. أنا غرضي أن الإنسان كما أنه لا يتعاظم العمل الصالح فكذلك لا يستقل عمل يعمله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يستقل العمل المحرم، مثل هذا الرجل الذي دخل النار في ذباب، يقول الذباب وشو بسيط. فغرضي أنا أن الواحد يتنبه لنفسه. نعم.
يقول السائل هنا فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من كلمة توجيهية لجيران المسجد الذين لا يشهدون الجماعة مع المصلين حيث يعيشون في أمن ونعمة وصحة وعافية ومع ذلك لا يشكرون الله عليها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ويقول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وذكر صلى الله عليه وسلم أن صلاة الشخص مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ على صلاة الفرد ب27 درجة. هذا إذا كانوا يصلون في بيوتهم، لكن إذا كان الشخص يترك الصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، والله تعالى يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال جل وعلا في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغيا هذا واد في جهنم يسيل من قيح القيح الموجود من أهل النار. وبعدين يا ابن آدم يا مسكين، لا تدري متى يأتيك الموت، تخرج من بيتك وقد لا ترجع. أذكر لكم قصة مختصرة جدا. فيه رجل كانت زوجته تنجب أولاد، فجابت ثلاثة وراح بها للمستشفى على أساس أنها تجيب الرابع، وشال عياله يزورها، شال عياله ثلاثة شالهم بالسيارة، واتفق هو وياها على استئصال الرحم، قال هو وياها هالعيال الأربعة يكفون فيهم بركة. رجع منها وحصل له حادث ومات هو والأولاد الثلاثة، وبقيت هي في المستشفى هي والولد. أنا غرضي إن الإنسان ما يضمن نفسه ولا لحظة، إذا خرج من بيته لا يدري هل يرجع أو لا، وإذا دخل بيته ما يدري هل يخرج أو لا، وإذا نام لا يدري هل يستيقظ وهو من أهل الدنيا ولا يستيقظ وهو من أهل الآخرة. فالإنسان دائما يكون على حذر فيما بينه وبين الله. نعم.
يقول السائل هنا: ما حكم دفع صدقة أو زكاة لمن يزيد راتبه عن 9,000 ريال إذا كان عليه دين نصف مليون؟
أولا لا بد من معرفة سلوك هذا الشخص والدين الذي حصل عليه، ما سببه، لأن السؤال هذا مجمل فلا يمكن الإجابة عنه، لأن لابد من حضور اللي يبي يدفع واللي يبي يأخذ، علشان الواحد يعرف الواقع ويفتي حسب الواقع. نعم.
يقول هنا: ما حكم السفر لدول إسلامية لهدف السياحة والدعوة؟
الظاهر أن الدعوة تبع ما هي بها. أبدا، سترك هذا. إذا بغيت تسافر سافر إلى مكة، الصلاة فيها 100,000 صلاة داخل الحرم، وسافر للمدينة الصلاة فيها 1,000 صلاة. تروح الدول تشاهد وتسمع ما تكرهه، وش تبي تزين؟ بس جايب إن الدعوة تبيها رشوة في الجواب، يعني بعض الناس يصير عنده، يعني إذا قام يتكلم تجد كلامه يعني سبحانه يصوغ من أجل أن يتحقق قصده. نعم.
يقول هنا: ما حكم إدخال القنوات الفضائية إذا كان فيها مسلسلات مع إخفاء الصوت أثناء الموسيقى؟
يا أخي أدخل إذاعة القرآن، خلك تسمع القرآن وتفسير القرآن، مسائل اللي تجي اللي تفيدك تكون مأجور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى البيت يصير فيه حريم، يصير فيه أولاد صغار، يصير فيه، ولما أنك طلعت يستعملونه فيما حرم الله، ولا جيت ما يستعملونه إلا فيما، وهم في ذمتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم.
يقول هنا: هل يجوز دفع الزكاة لطلبة التحفيظ في المساجد؟
ادفع الزكاة لأولياء أمورهم، مو بتعطيها بزران يروح يلعب فيها. شوف، خذ من المدرس أسماء أولياء الطلاب ورح لمهم أنت وشوف وضعهم، هل وضعهم يستدعي أن الزكاة تدفع لهم، أو أن وضعهم يستدعي عدم الدفع لهم، لأن الزكاة في ذمتك. والله سبحانه وتعالى ما جعل صرفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بيّن مصارفها في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم،
لكن قد يقصد الجمعية الخيرية.
لا، تعطيها الجمعية الخيرية.
هذا قد يقصد.
اسكت يا رجال بس. الجمعية الخيرية من اللي يقوم عليها؟ ورما تتكرم أنت بمروءة منك وتوزع الصدقة بنفسك على ناس. أنا أشاهد ناس، أنا ألاحظ ناس في رمضان إلى جاء نصف الليل تجد أنهم يطرقون على أبواب معروفة لهم، وإذا خرج صاحب البيت أعطاه ما يتيسر. صاحب البيت لا يعرفه وهو لا يعرف صاحب البيت عينا، لكن يفهمهم من ناحية الاستحقاق. وفيه واحد كان أمين صندوق جمعية خيرية، سرق 3,500,000 ومسكوه في المطار قبل يركب الطائرة. فالمسألة ما هي مسألة إنك تعطيها إياه بس أنت تفتك منها تبي راحك، لكن إنها ما تصل إلى الجهة اللي أنت تريد. نعم.
يقول هنا: هل يجوز دفع الزكاة لتحجيج فقراء المسلمين بهدف أداء فريضة الحج وتعليمهم أحكام الدين بإقامة دورة علمية لهم أثناء الحج؟
لا، ما يجوز هذا من الزكاة، لأن الله تعالى قال: فمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة في فرق بين كون أنك تستطيع بنفسك أو تستطيع باستطاعة غيرك لك. لو بذل لك إنسان قال أعطيك فلوس أن تحج، وهو بواجب عليك أنك تقبلها. نعم.
هذه طبعا سؤال طويل جدا ما يقرب من 6 صفحات، ولكنه ملخصه: والدتي لا تحب الخير نهائيا حتى لأبنائها، وكثيرة اللعن والسب والشتم، إلى أن قالت في آخر ما قالت إن نريد أن نذهب إلى مكة بدون علمها، لأنها تسب حتى من يقودها في العربية، وتسب المارة، وتسب أولادها، وتسب من يمر بها. فيقول: هل يجوز أن نخفي عنها ذهابنا إلى مكة؟
هو ذكر عمل أمه ما يصدر منها، لكن ما ذكر عملهم هم معها، لأني أنا أخشى أنهم يتصرفون معها تصرفات ينشأ عنها ما تفعله أو ما تقوله. وهذه كثير جدا من الذين يسألون، تجد أنه يذكر لك الجانب الذي عليه، ولكن لا يذكر الجانب الذي له ولا يذكر الجانب الذي عليه. يعني الشيء اللي يصدر منه ما يسأل عنه، لكن اللي يصدر من غيره عليه هذا تجد إنه إنسان بعد من الزيادة. نعم.
هذا
وأنا أرى رأيي إنكم تروحون بها معكم، خلونا تروح معكم وتأخذ عمرة معكم، ما هو تخفون عنها العمرة. نعم. وكلامها هذا راجع عليها هي، إذا كان يعني الشخص إذا لعن شخصا والملعون ليس محل للعنة رجعت اللعنة إلى اللاعن نفسه. نعم.
هنا سائل يقول: كيف السبيل إلى ضبط القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، وما منهجية في ذلك، وما الكتب التي تنصحون بها في هذا الباب؟
والله هذا يحتاج إلى أن الواحد يتعلم 20 سنة 30 سنة 40 سنة، أو بس بكلمة أو كلمتين. وفي كتب فقهية كثيرة من شروح تجدون أنهم يردون الفروع إلى القواعد، يعني يذكرون الفرع أول ويذكرون القاعدة عقب. يعني وفيه أيضا كتب قواعد تجدون القاعدة يذكرونها ويذكرون جملة من فروعها. وكل مذهب من المذاهب له قواعد. وفي كتاب موسوعة يسموها موسوعة القواعد أو الفقهية، فيها تقريبا يجي 4,000 وزيادة يعني 4000 قاعدة. وفيه المسألة مين مسألة في القواعد الفقهية والضوابط الفقهية ومقاصد الشريعة وأصول الفقه، كل هذه بعضها مرتبط ببعض. نعم.
سائل يسأل ويقول: ما حكم نظام التأجير المنتهي بالتمليك؟
ما يجوز.
لا. هنا سائل يسأل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، يقول هل بداية هذا الشاب هل هي منذ التمييز أو البلوغ أو الرشد؟ صلاح حاله متى يكون؟
إذا جرى عليه قلم التكليف يبدأ، إذا جرى عليه قلم التكليف، لأنه قبل ما كلف. نعم.
هذا سائل يسأل عن صحة حديث نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنتم إذا طغى شبابكم وفتياتكم؟ ما صحة هذا الحديث؟
والله ما أعرف عن هذا الحديث، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وبإمكانك أنك ترجع فيه معاجم للحديث مرتبة على الكلمات، وفيه معاجم للحديث مرتبة على أوائل الأحاديث. فكلمة كيف تجد هذا في حرف الكاف في الجامع الصغير أو الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير الفيض القدير، وفيها أيضا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي يرد الحديث حسب الكلمات. فإذا كان الحديث يشتمل على 10 كلمات تجد أنه يذكره في 10 مواضع. نعم.
يقول: شيخنا غفر الله لك، رجل نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا عند سماعه لإقامة صلاة المغرب، فما الواجب عليه؟ فهل يصلي المغرب مع الجماعة؟
يصلي العصر ثم يصلي المغرب. وإذا كان يصلي مع الجماعة هذا شيء يرجع إليه ويصير في ذمته، لكن ترتيب الصلوات واجب. نعم.
يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني هذا سؤال غريب، يعني هل يعني هذا أنه قد يستر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه شر؟ سؤال غريب يعني.
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بوظائف كثيرة، ففي المرتبة الأولى مرتبة الرسالة، مرتبة الرسالة ومرتبة النبوة بعدها، وفي أيضا أنه قاضي يشتغل بالقضاء، وكذلك مفتي، وكذلك داعية مبلغ عن الله جل وعلا. فليس كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا أنه متصف به، فهذا يقوله هذا من أجل تعليم الناس، وللرسول صلى الله عليه وسلم العصمة ثابتة له. صحيح في بعض أمور الدنيا لكن ما تتعلق بالتحليل والتحريم وما، ولهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يظن به هذا الظن السيء، لكن كل ينفق مما عنده. نعم.
سائل يقول: هل يشترط ستر العورة للمرأة أو الرجل عند قراءة القرآن أم أن ذلك من الآداب؟
يعني ويبي يتفسخ ويقرأ القرآن، وش السؤال؟ اترك هذا بس.
حفظا.
طيب يبي يتفسخ ويقرأ، هذا مجنون هذا. الواحد يسأل عن أكمل الأمور، مو بيسأل يبي يقول أنا أبخرج عن الطريق المستقيم وأبي جوابا عن الخروج عن الطريق المستقيم، سواء كان في باب الأدب ولا في غيره، ما هو الكلام هذا. نعم.
سألني أسأل ويقول: ما هي حقوق الأبناء على الآباء؟
حقوق الإيه؟ هذا انتهى. وشين هو عياله؟
الأبناء.
ها؟
والله شكله.
حقوق من؟
حقوق الأبناء على الآباء.
إيه أقول انتهى وشين هو عياله، يعني ما هو معطيهم يعني فيه مسألة الكسوة والسكن والتعليم كل، لأن في الحديث ما نحل والد ولدا نحلة خيرا من حسن أدب، ما في شك أن الولد أمانة في عنق أبيه. نعم.
يقول يا شيخ بعض الأحيان أذهب إلى محاضرات أو دروس علمية فتكون والدة تريد أن تذهب إلى محل أو سوق، فهل أقول إني أريد أن أذهب إلى المحاضرات والدروس أم أسكت وألبي طلبها؟
اذهب بأمك، لأنك إذا ذهبت بها يمكن تدعو لك، وفي ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الوالد أو الوالدة لولده أو عليه، يدعو له أو يدعو عليه فهي مستجابة، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. نعم.
يقول هنا هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
بس ما يمس المصحف. نعم. شوف إنسان في أهل، ترى حدنا 10.
نعم.
أقول حدنا الساعة 10.
طيب.
شوف إنسان في أسئلة مهمة ترى بعضها.
ما حكم إخفاء الأخبار عن الوالدة إذا كانت تتضايق من صلة الرحيم ومن الاجتماعات؟ أن حول الموضوع الأول، ولكن هذه والدة غير.
والله يا إخواني، الشخص مع والديه لابد أن يسلك مسلك الحكمة، وهذا المسلك ينبغي أن يتنبه أنه لا يقصر في حق الوالدين من جهة، ولا يلحق ذمته شيء من جهة أخرى، لأن مما يؤسف لأن بعض الناس تجدون أنه يشتغل على خطين: خط ما عندك بحسن منه ظاهر، وخط خفي ما عندك بقبح منه، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم.
يقول هنا: من اعتمر وأثناء الطواف تجاوز الحجر الأسود ناسيا وأتم الطواف، فهل عليه شيء؟
لا. نعم.
يقول: هل تكرار الذنب يدل على عدم الصدق في التوبة؟
ها؟
يدل على عدم الصدق في التوبة؟
والله يا إخوان، أنتم تعرفون أن العلاقة بين العبد وبين الله ليست كالعلاقة بينك وبين فرد من بني آدم، والإنسان يحتاج إلى أن يقف مع الله موقفا واضحا يلتزم فيه الطريق الشرعي، ولا يكون متلاعب مع الله، لأن هذا تلاعب، كونك تتوب وترجع وتتوب وترجع وتتوب وترجع، هذا تلاعب مع الله. نعم.
يعني إتماما أو تعقيبا على السؤال الأول، الإيجار منتهي بالتمليك، السيارة، يعني هو يقول اشترى سيارة منتهية بالتمليك، يقول ماذا يفعل بالسيارة التي اشتراها؟ هل يسترجعها؟
ينجز ما اشتراها منهم ويعطيهم القروش. طيب. لأنه ما هم مقابلينها من. نعم.
هل صحيح أن عمرتين تعدل الحجة؟
ما أدري والله أنا.
ما هو الضابط في الصف الأول في الحرم المكي؟
الضابط للصف الأول كل جهة لها صف، ما هو بس العبرة بالصف الذي خلف الإمام، لا، العبرة بش اسمه كل جهة يكون الأول منها داخل في عموم الحديث. نعم.
يقول هنا السائل: الصلاة أمام الإمام على الجنازة، أمام الإمام على الجنازة، هل تصح؟
وش السؤال؟ يعني في صفوف ومعهم إمام يصلي وهذا يبي يجي قدام الإمام، اتركه هذا بس.
يمكن يقصد.
لا اتركه بس يا رجال، اتركه. بعض الناس مثل ما ذكرت لكم، بعض الناس يعني يلقي سؤال ما له، ما هم محتاج له أبدا، لكن أما يبي يشوش ولا يكون له مقصد آخر. بس
شيخ، إذا استضاق الوقت كان الرجل في طريق المكادة أو طريق الدائري وخرج الوقت صلاة العصر أو المغرب، فكيف يعني
من هو ذي؟
في الزحام، في زحام السيارات ماذا يعمل وخرج الوقت؟
يا رجال كل واحد طبيب نفسه، هذا لعاب يبي يمسك السيارة ويطلع عليه وقت العصر وهو ما يصلي، يعني يوقف سيارة ويصلي العصر. في ناس إن أنا لاحظتهم تجد إني يمر من عند المسجد والناس يصلون ما يوقف السيارة، لا هذا تساهل، بس اتركه.
يقول يا شيخ أحسن الله إليك، سافر مع أهلي وأقربائي فأجد منكرات عظيمة وبعضهم يتقصد ذلك عندي، فما الأسلوب النافع لنصحهم وهل أعتزلهم؟
الأسلوب النافع لا تسافر معهم، هذا الأسلوب النافع. نعم.
يقول كيف يطلب طالب العلم على طريقة عن طريق على بطريقة قراءة الكتب فقط؟
ما يصلح أخذ العلم من الكتب أبد، لابد من معلم، وكل والشخص اللي تتعلم عليه العلم يكون فاهم من هذا العلم. نعم.
إذا صلت المرأة وحولها نساء يصلين فهل تضع كل واحدة منهن سترة؟ وهل تقطع المرأة صلاة الرجل والعكس؟
وين هو بهذا؟ هذا سائل من رأسه ذي، مهم من الواقع، تركها بس.
يقول كيف يجمع العبد في قلبه بين الخوف والمحبة والرجاء؟
هذا يرجع إلى الأعمال التي يعملها الإنسان من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، هي التي تغذي قلبه. ولهذا عندما يعمل الإنسان معصية ينكت في قلبه نكتة سوداء، وكل ما عمل معصية نكتة ثانية وثالثة حتى يكون القلب أسود. وبالعكس كل ما عمل يعني عمل طاعة ولا ترك معصية لله زاد الإيمان الذي في القلب. فالإنسان يعني هو أدرى بنفسه. نعم.
يقول هل يجوز أن أخذ صحيفة من التموينات المجاورة لمنزلي دون أن أدفع قيمتها وبعد قراءتها أردها؟
يبي يأخذها وهم يدرون؟
لا، يمكن عن علم العامل، بس
العامل
أكيد، ولكن
لا يمكن يعطيه رشوة. هذا لعاب، هو الحارس. وش هالكلام هذا؟ هي موضوعة للبيع، ما وضعت ليأتي أي واحد يأخذها ويجلس ويقرأ. لو يسلكونها المسرك ما شريت الصحف كلها. بس
يقول ما هي المراحل أو الخطوات لتدبر القرآن الكريم؟
الطريقة اللي يسلكها الإنسان لتدبر القرآن أو لتدبر القرآن هي، تجدون أن سور القرآن منها ما يشتمل على موضوع واحد أو موضوعين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره. سورة البقرة تشتمل على 40 موضوع، وسورة آل عمران تشتمل على 20 موضوع. فطالب العلم يحتاج إلى أنه يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد، فإذا حددها يكون عنده كتاب في معرفة المفردات، وفي كتاب اسمه البيان في معرفة مفردات غريب القرآن 3 مجلدات، وفيه مفردات الراغب الأصفهاني. وإذا عرف المعاني المفردات يحتاج إلى معرفة هذه الآيات من ناحية سبب النزول، وفي كتاب اسمه المحرر في أسباب النزول، وفيها أيضا في القرآن آيات كثيرة أسبابها موجودة، مثل يسألونك عن الأهلة يسألونك عن اليتامى إلى غير ذلك. يعني كل الأسئلة الموجودة في القرآن هذه تجدونها هي أسباب نزول الآيات. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات من ناحية النسخ، يعني هل فيها شيء منسوخ أم لا، ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات من جهة المشكل اللفظي، لأن فيه مشكل من ناحية التلاوة، يعني تتشابه على القارئ، مثل قوله جل وعلا: وترى الفلك مواخر فيه، وقوله وترى الفلك فيه مواخر، يعني تقديم كلمة فيه وتأخيرها، ومثل وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به. وفي كتب منها كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات. فإذا انتهى من هذا، الآيات بعضها يصير فيها إشكال، مثل قول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون، مع قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فطالب العلم يقول: شلون الحين يثبت السؤال هنا وينفي السؤال، يعني ينفي السؤال في آية ويثبت السؤال في آية. ففيه كتب يعني خدمت القرآن من هذه الناحية، في كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وكتاب اسمه باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب اسمه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله. فيه تقريبا يجي 20 كتاب كلها في المتشابه الذي من هذا النوع. فإذا انتهى من هذه المرحلة يأتي إلى فهم الجمل، والجمل حسب علامات الوقف. وفي كتاب ما خرج إلا هذه السنة اسمه علل الوقوف، تجدون إنه مرتب على ترتيب القرآن، يذكر لك الموقف ويذكر لك السبب، يعني وش الحكمة من الوقوف على هذا الموضع، فيفهم الآيات حسب علامة الوقت. وفيه بعض المفسرين مثل تفسير ابن جرير الطبري واعتنى بهذه الناحية. بعد ما ينتهي من هذه المرحلة يفهم المعنى العام للآيات، ومن أحسن الكتب في هذا تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، لأن هذا في فهم المعنى العام وفي سلامة العقيدة، لأن كثير من المفسرين تجدون أنه يدخل المذهب العقدي في تفسيره، فإذا كان المفسر أشعريا أدخل مذهب الأشعرية في باب الإيمان في التوحيد وما إلى ذلك، وإذا كان معتزليا أدخل مذهب المعتزلة، وهكذا، فيدخله على أساس أنه ينتشر مذهبه. بعد هذه المرحلة شوف الآيات التي الأحكام التي اشتملت عليها الآيات، وفيها أيضا علاقة القرآن بعضه ببعض، يعني تفسير القرآن بعضه ببعض، هذا مهم جدا. وفي كتاب الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله كتاب أضواء البيان في بيان القرآن بالقرآن، فإذا حدد آيات الموضوع وعرف معاني المفردات وعرف المتشابه اللفظي وعرف المتشابه المعنوي وعرف سبب النزول وعرف النسخ وعرف معاني الآيات حسب علامة الوقف، وعرف المشكل اللفظي وعرف المشكل المعنوي وعرف المعنى العام للآيات وعرف ما اشتملت عليه هذه الآيات من القرآن من الأحكام، بهذه الطريقة يعني تعتبر هذه طريقة أولية. وإلا الشخص الذي يريد أن يعني يكون على بصيرة من تفسير القرآن يحتاج إلى أن يتعلم 15 علما. نعم.
سائل يسأله يقول: أظن أني عندما أصلي لا يكتب لي شيء من الأجر، فما العلاج؟
أنت ذكرت أن ما يكتب لك شيء، لكن ما ذكرت السبب. لو أنك ذكرت السبب أمكن الجواب، لكن الإنسان عندما يصلي يحاول بقدر الاستطاعة أنه يؤدي الصلاة على الوجه الذي أراده الله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبتغي بصلاته وجه الله جل وعلا. نعم.
هذا خاص شوي.
في الراعي.
لا لا
ايه اترك هذا.
طيب يقول: تحدث سماحتكم في إذاعة القرآن الكريم قبل فترة عن حكم الجمعية الأسرية، وهي أن مجموعة من الرجال أو النساء يقوم بدفع مبلغ شهري لمدة معلومة يتم استيفاؤه ما دفعوه مرة واحدة في أحد الأشهر، فما الحكم؟
هذه موجودة جمعية بين الموظفين وبين أفراد الأسرة، لكن هذا راجع إلى أقرضني بشرط أن أقرضك، هذا هو. نعم.
يقول: هل تصح الصلاة إذا لم يسجد على كامل الأعضاء السبعة، وإذا ترك ذلك عبثا أو إهمالا فهل يعيد الصلاة؟
السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، وبعدين وشلون الإنسان يبي يقف بين يدي الله ويلعب في الصلاة؟ هل لعب هذا؟ ما يجوز لهذا. نعم.
يقول سؤالي: يا شيخ، هل في زمن الفتن السكوت بالإمساك عن الكلام أفضل من الكلام والتحذير منها؟
الجواب: كل واحد مكلف في حدود استطاعته، ومن الاستطاعة اختلاف درجات الناس في العلم، لأن الشخص إذا أراد أن ينكر يكون عالما، يكون عالم فيما يريد أن ينكره، ويكون حكيما، لأن بعض الناس قد ينكر لكن يترتب على إنكاره مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها. وإذا كان الشخص يصير إنكاره مفسدته أكثر من مصلحته، أو مفسدته مثل مصلحته، لا ينكر، لأن ما في فائدة الإنكار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بعض المصلين يدخل المسجد ولما تقام الصلاة فيظل بعضهم واقفا يتلفت يمينا وشمالا ينتظر إقامة الصلاة، فهل هذا تصرف جائز؟ يعني بعض الناس يقف.
لا، اقرأ.
يقول: بعض المصلين يدخل المسجد ولما تقام الصلاة فيظل بعضهم واقفا يتلفت يمينا وشمالا فينتظر إقامة الصلاة، فهل هذا تصرف جائز؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر ومعه بعض الصحابة، فقال: ما تظنون ما يتمناه صاحب هذا القبر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يتمنى أن يرد إلى الدنيا فيصلي ركعتين خفيفتين مما تستقلونهما. فالإنسان إذا حصلت له المناسبة وتركها، لا شك أن هذا زهد في الدين. نعم.
هذا آخر سؤال نختم به. يقول: هل الأخذ عن طلبة العلم الصغار نسبيا يعد عيبا أم لا؟
كيف يأخذ عنهم
العلم؟
وش العلم اللي يبي يأخذ؟
العلم الشرعي.
العلم الشرعي وش مستواهم هم؟ كان كلمة صغار هذا ما لها حد أبد، لكن القاعدة العامة إن الشخص الذي يتكلم كلاما علميا صحيحا ما في مانع من إنك تأخذ منه، لكن لا أعرف الصغير ولا أعرف العلم اللي معه، ما يعني السؤال هذا مجمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.